أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الجهة الرجالية والسندية للخبر المتقدم، وقد ذكرنا أن القائل بتضعيف الرواية يضعفها لأجل أبي جميل مفضل بن صالح، إما لما ذكره النجاشي في ترجمة جابر من كونه قد روى عنه جماعة منهم المفضل بن صالح قد غمز عليهم وضعفوا، وإما من ناحية وصف ابن الغضائر له بالكذب والوضع، وإما لأجل عدم وجود ما يدل على وفاقته. في مقابل هذه الدعوة ذهب الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه في تعليقته إلى القول بوفاقة الرجل، وكان رحمة الله عليه في كلامه ناظرا أو ناظر إلى تضعيف ابن الغضائر له باعتبار أن العلامة في الخلاصة في بداية ترجمة المفضل بن صالح بدأ بنص ابن الغضائر. بالعادة العلامة لا يذكر عمن ينقل، لكن ديدا العلامة أن يبدأ بالنجاشي والشيخ من دون أن يذكر الأسماء. في المفضل بن صالح بداية الأمر ذكر النص ذاته الذي تقدم عن ابن الغضائر، فلذا قد يقال إن العلامة ضعفه. الوحيد البهبهاني يقول تضعيف العلامة له إنما هو للاعتماد على ابن الغضائر، وابن الغضائر بنظر الوحيد البهبهاني تقييماته مبتنية على الحدس، وثبت في محله أن التقييمات الحدسية ليست حجة، لأن حدس فقيه على فقيه آخر ليس حجة. والوجه في كون تقييم ابن الغضائر مبتني على الحدس أنه ينظر إلى مضامين الأخبار، فإن كان فيها شيء من الارتفاع في حق أهل البيت عليهم السلام فيصف صاحبها بالغلو والوضع وما شابه، فعليه لا نستند إلى تضعيفه. هذا الكلام من الوحيد البهبهاني يناقش من عدة جهات. أولا أنه من أين فهم أن هذا هو ديدن ابن الغضائر؟ النجاشي يأخذ عن ابن الغضائر في الفهرست في 29 موضعا من دون أي تردد، فلا بد أن يكون الوحيد البهبهاني قد فهم ذلك من كتاب الضعفاء المنسوب إلى ابن الغضائر. هذا الكتاب لم تثبت نسبته إلى ابن الغضائر حتى نصنف ابن الغضائر ضمن المقيمين عن حدس. وعلى ثانيا على فرض ثبوت نسبة الكتاب إليه، هذا لا يتضح في ابن الغضائر من الكتاب، خصوصا أن ابن الغضائر ينقل أن الرجل اعترف بأنه وضع رسالة معاوية إلى محمد بن أبي بكر. ينقل رواية، هذه أي حد سادة، يقول فلان قال نقلا عن أبي جميلة أني أنا وضعت رسالة معاوية إلى محمد بن أبي بكر. هذا نقل عن حسن، لأنه نظر في رواياته واستنتج هذا الاستنتاج. ثانيا أنه لو سلمنا أن ابن الغضائر هذا هو ديدنه، لكن لا يعني ذلك أن كل ما يقيمه ابن الغضائر يعتمد على ذلك. يعني الآن لو كان عندنا شخص يخبر عن نزول المطر ورؤية الهلال وما شابه ذلك من الأمور الفلكية عن حدس، لكن في مورد من الموارد أخبر وكان يوجد معها قرينة عن أنه عن حس، نأخذ به فيما نحن فيه، يصرح بأن الرجل هو الذي قال بأني وضعت ذلك تلك الرسالة. وعليه فالأولى أن نضعف تضعيف ابن الغضائر من ناحية ماذا؟ أن نسبة هذا الكتاب إلى ابن الغضائر لم تثبت. واضح الفكرة صارت؟ ثم إن الوحيد بعد أن ضعف تضعيف ابن الغضائر اختار وثاقة الرجل، ومنشأ القول بوثاقته أن أبا جميل قد روى عنه بعض أصحاب الإجماع كابن أبي عمير وابن المغيرة والحسن بن محبوب والبيزنطي. من جهة أخرى الرجل كثير الرواية وسديدها، والفقهاء أفتوا برواياته، كما أن رواياته خلاف الغلو، ليس فيها ما يدل على الغلو. نعم فيها في بعضها شيء من الارتفاع في حق الأئمة عليهم السلام، لكن هذا لا نؤمن بأنه غلو. هذا الكلام من الوحيد البهبهاني يكون مقبولا فيما لو انحصر التضعيف بابن الغضائر، لكن التضعيف لم ينحصر به، فإن النجاشي في ترجمة جابر الجعفي صرح بأن جابر هذا قد روى عنه جماعة غمز عليهم الأصحاب وضعفوا، ومن هؤلاء الذين ضعفوا وغمز عليهم أبي جميلة أو أبو جميلة، وهذا تضعيف من قبل النجاشي. فلا أقل من أن يتعارض التضعيف الخاص للنجاشي مع هذه الأمارات العامة التي يذكرها الوحيد البهبهاني، وحينئذ نأتي إلى هذه الأمارات واحدا واحدا.
ممكن أن النجاشي ضعفه لتضعيف الغضائر، يعني
لتضعيف ابن الغضائر، أي تضعيف الوارد في هذا الكتاب أو الذي وصل إلى النجاشي؟ هذا الكتاب لم يثبت، نحن النظرية هكذا، تقييمات ابن الغضائر من خلال هذا الكتاب لا نقبلها. أما من قال حدسية؟ حدسية التي في الكتاب، وإلا هو بنفسه يأخذ بتقييمات ابن الغضائر التي ينقلها النجاشي التي في الكتاب. أما النجاش اعتمد عليه في نيف وعشرين موردا من دون أي إشكال، التفتنا؟ فإذا كان ليش النجاش معاصر له، يعني لا نحتاج إلى واسطة كتاب، في أكثر من مورد يظهر النجاش كان زميل له، كانا يذهبان معا إلى مكتبة عبيد الله بن الغضائر، التفتنا؟ يتباحثان معا، أي مشكلة في أن ينقل عنه الرجل ثقة ولم يثبت أن الرجل خارج عن المتعارف في التقييم، التفتنا؟ فإلا من خلال ماذا؟ هذا الكتاب، وهذا الكتاب لم تثبت نسبته. أما بالنسبة للتمسك برواية أصحاب الإجماع عنه فغير مقبولة عندنا، فغير مقبولة عنده. نعم باعتبار وجود ابن أبي عمير والبيزنطي اللذان هما من مشايخ الثقات، هذه الأمارة نقبلها، نقبل هذه الأمارة، نفرق بين أصحاب الإجماع وبين مشايخ الثقات اللي أصحاب الإجماع المدرك مالتهم الكشي، مشايخ الثقات المدرك عدة الأصول للشيخ الطوسي. أما أنه كثير الرواية لابد من تفسير أمارية هذه الأمارة. ما معنى كثرة الرواية؟ كثرة الرواية هل تدل على الوثاقة؟ قبل كذاب والوضع، هذا أبو هريرة ما شاء الله، فهل تدل على الوثاقة؟ نظر الوحيد هنا أننا بعد استثناء تقييم ابن الغضائر له، ونرى أن النجاشي لم يترجمه، لأنه النجاشي ما ذكر ترجمة لأبي جميلة، والشيخ الطوسي في الفهرست ترجمه ولم يقدح فيه لكن ما وفقه. فإذا كان الشخصية مكثرة في الروايات وكان به مشكلة، مقتضى الأمانة أن ينبه على ذلك علماء الرجال ونقاد الأحاديث. فلما لم ينبه على ذلك، نستفيد من كثرة الرواية أن الرجل مرضي. واضح الفكرة صارت؟ طبعا هذا الكلام في قاعدتنا في التوثيقات الرجالية التي نعتمد فيها على تجميع القرائن، هذه الدعوة لها وجه. لكن الذي يضعفها أن النجاشي ذكر تضعيف الأصحاب له وغمزهم عليه، لأنه لم يتعرض، صحيح لم يتعرض له كترجمة مستقلة، لكن أشار إلى ضعفه وغمز الأصحاب عليه. فحينئذ تسقط هذه الأمارة عن كونها قرينة توجب احتمال وفاقة الرجل احتمالا معتدا به. أما أن رواياته قد أفتى بها الأصحاب، شوف هذه الدعوة عهدتها على مدعيها. ما يمكن أن يقال في المقام أنه يوجد فتاوى للأصحاب مطابقة لروايات أبي جميل، هذا يمكن أن نجزم به. أما أن الأصحاب استندوا إلى روايات أبي جميلة، هذا أول الكلام. مثلا كشاهد على ذلك ما نحن فيه، ما نحن فيه يوجد روايتان، رواية صحيحة ورواية أبي جميلة. من قال أن الأصحاب عندما أفتوا بلزوم استئذان الأب استندوا إلى رواية أبي جميلة؟ لعلهم استندوا إلى الرواية الصحيحة. فهذا أن تكون أخباره قد استند إليها الأصحاب، إن كان المقصود تطبيق قاعدة الجابرية فلم يحرز الاستناد، وإن كان المقصود أن أخباره ليست مخالفة للمذهب، مضمون الأخبار مقبول عند الأصحاب، فهذا ينفع من يريد أن يضعف الرجل من خلال النظر في أخباره. أنه والله أخبار يأتي في بعض الرواة هكذا ضعفوا من خلال النظر في أخبارهم، فنأتي لنرد عليهم فنقول أن تتبعنا أخبار هؤلاء لا ما وجدنا فيها مخالفة لفتاوى الأصحاب. إذن هذه القرينة تنفع لرد هذا الشيء. ونحن لم نحرز أن الذين غمزوا عليه وضعفوه ضعفوه لأجل أخباره وعليه، فلا يبقى إلا قرينة واحدة وهي رواية المشايخ الثقات عن أبي جميلة. فحينئذ يصبح المورد من صغريات التعارض بين التضعيف الخاص والتعديل العام، والقاعدة في التعارض بين الخاص والعام أن نقدم الخاص. نلتفت جيدا، لأنه ثبت أن ابن أبي عمير الذي هو قطب في مشايخ الثقات روى عن بعض من سلم الأصحاب بضعفهم، بناء على ذلك نأخذ بكلام النجاش لقائل أن يقول أن ما ذكره النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي ليس فيه دليل على أن النجاشي يتبنى هذا التضعيف. يعني مثل واحد يقول مثلا قيل فلان ضعيف، عندما يقال قيل فلان ضعيف يعني ما في دليل على أنه هو يعتقد بضعفه. فالنجاشي قال أنه روى عن جابر جماعة غمز فيهم وضعفوا، ويذكر منهم هؤلاء. الإشكال في أن الأسماء التي ذكرها النجاشي ممن غمز فيه وضعف، بعض هؤلاء الشخصيات نوقش في ضعفهم. وكما أن النجاشي بنى المسألة للمجهول، لا كما ورد في بعض كلمات السيد الخوئي أنه نسب التضعيفهم والغمز عليهم إلى الأصحاب، لا، نجاشي ما فعل هذا الشيء، وإنما بناها للمجهول، غمز فيهم وضعفوا. حينئذ اعتقاد الشخصي هو التوقف في أبي جميلة، وعندما يحصل التوقف في سند حديث فتكون النتيجة أن الحديث انتضمن لحكم إلزامي نحتاط فيه، وإن تضمن لحكم ترخيصي في مورد يكون داخلا تحت إلزام نحتاط فيه. يعني لنفترض هكذا والله أنه إذا ورد دليل صحيح معتبر يحرم شيء، يحرم إكرام النحات، وجاءت رواية لأبي جميلة تجوز إكرام النحوي العادل، نحتاط في ذلك لا نخصص الدليل الصحيح، واضح؟ هذه هي النتيجة النهائية في الجهة السندية لهذا البحث. فأبو جميل عندنا من الشخصيات الذين نتوقف فيها. طبعا السيد خوئي المشكلة عنده أصعب. ليه المشكلة عنده أصعب؟ يعني هو جزم بضعف أبي جميلة، على الرغم من أن أبا جميلة ورد في أسناد كامل الزيارات وورد في أسناد تفسير القم. طبعا هذا يعتمد السيد الخوي على القاعدة أن تقييم تفسير القمي وكامل الزيارات من باب التوفيق العام، والتوفيق العام إذا عارض التضعيف الخاص يقدم التضعيف الخاص، لكن بالنتيجة أن هناك مجموعة من التقييمات العامة توالت على توفيقه بحسب مبنى السيد الخوي، فالأمر عنده أصعب. هذا تمام الكلام في الجهة السندية. الجهة الثانية في الجهة الدلالية للحديث الصحيح، وهذا ما سوف نبحثه غدا إن شاء الله.
في باب الإحكام من باب الإحكام من باب الدرس والصناعة العلمية، لو أسقطنا السند هذه جد توجد فائدة في فهم الدلالة أو لا في محل التفكير؟
كباحث علمي نعم، أنه أي كباحث علمي نعم.
في محل الفتوى هل فينا معنى دلالة الإحكام أم إن بعد إسقاط السند؟
لا، في مقام الفتوى إذا أسقطت السند وقلت هذه الرواية غير معتبرة، فمهما كانت دلالة هذه الرواية لا تنفع، نعم، إلا كمؤيد لتفسير رواية أخرى مثلا. لا، بشكل عام أقول القاعدة عندما نتوقف في السند إذا تضمن المتن لحكم إلزامي نحتاط، يعني هذا من موارد الاحتياط الوجوبي، وإذا تضمن لحكم ترخيصي في مورد يريد أن يخرجه عن حكم إلزامي نحتاط بعدم الخروج، نعم.